الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الآيات، ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين.
يعني فهمنا الآن كلام المؤلف رحمه الله بعد أن أورد هذه الأحاديث، ومثلها كثير، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب والآيات في كتاب الله عز وجل. هذا كلامه يقول: قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته. الله تبارك وتعالى قالوا: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذه الآيات في الكون، سواء الآيات في الكون أو الآيات في الأنفس أو الآيات المقروءة، الله تبارك وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل الآيات التي وردت في هذا الباب يعني تدعو الناس الذين نزلت عليهم ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به وحده وعبادته وحده، لأن الخالق هو الذي ينبغي أن يعبد. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتوجه بعبادته أو بأي شيء يعني يريد أن يقدمه إلى الله عز وجل إلى غيره، فالله هو الخالق وهو الرازق، كيف هو يخلق وهو يرزق ويعبد غيره؟ هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. هذه الآيات التي جاءت في هذا الباب وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى، أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وأنه القادر على كل شيء، وأن الله تعرف إلى عباده بصفاته وبمخلوقاته. فهذه هذا الكون من السماوات والأرض وما فيهما، هذا كله دليل على قدرة الخالق، لأنه ليس هناك عبد مخلوق يدعي أنه خلق شيئا من هذه المخلوقات، لا يدعي أنه يخلق نفسه ولا ابنه ولا طعامه ولا أي شيء من هذه الأشياء الموجودة التي هي بين يديه. ما في أحد يستطيع أنه خلق السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى حينما ذكر المخلوقات قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ذكر السماوات والأرض وما فيها والبحار والأشجار، ثم قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أي إذا كان الله هو الخالق لهذه الأشياء فكيف تعبدون هذه الآلهة وهي لا تستطيع أن تخلق شيئا؟ بل أخبر الله عز وجل على أنهم جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوه ولو كان يعني بعضهم لبعض ظهيرا، بل الذباب إذا سلب منهم شيء لا يستطيع أن ينقذوه منه، لا الآلهة ولا العابدون لها، ضعف الطالب والمطلوب. فالشاهد أن هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه العلامات في الكون كلها تدل المخلوق على أن الله عز وجل هو الخالق لها، وبذلك يستحق أن يعبد هو وحده. ولهذا حينما جاء جماعة كما يذكر في القصة عن أبي حنيفة أنهم ادعوا، جماعة يسمون السمنية، بأنهم جاءوا إليه ويقول يصف لهم إله الذي يعبد ما هو، وذهبوا قالوا اذهبوا أنا أعطيكم المعلومات. فلما جاءوا يعني المرة الأخرى بعد الفترة هذه المحددة فقال لهم أن فيه سفينة يعني تأتي من المكان الفلاني محملة ثم تفرق حمولتها ثم تعود، ما فيها ربان يعني ما فيها أحد يسوقها. فقالوا هذا ما يمكن، قالوا هذا ما يعقل أن سفينة يعني تحمل بالبضائع بما فيها ثم تذهب من بلد إلى بلد ثم تفرق هي حمولتها ثم تعود. فقال إذا كانت تقولون هكذا هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار هل أوجدت نفسها؟ هذه أوجدها موجد وهو الذي يتصرف فيها. فالشاهد من هذا أن الفطر نفسها يعني تؤمن بأن الله وحده هو الخالق. ولهذا في حديث جبير بن مطعم حينما جاء قبل أن يسلم إلى المدينة وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر السورة، قال كاد قلبي يتفطر، لأنهم يفهمون معنى القرآن، يفهمون معنى ما أنزل بلغتهم. الله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم؟ ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه، فإذا لم يكن هو الذي خلق نفسه فلا بد له من خالق، إذن هذا الخالق يجب أن يكون هو المعبود. فالمشركون لو قدروا الله حق قدره وعظموه حق عظمته ما عبدوا معه غيره. كل هذا الذي يريده يريد أن يبين على أن المعبود هو الله وحده، ويجب أن يعبده المسلم وأن يتوجه إليه بجميع ما يريده من الله عز وجل، فيخلص له العبادة في الدعاء في النذر في الذبح في الاستغاثة وهكذا. نعم. ثم هو يقول بعدما ذكر هذه الأحاديث وهذه الآيات يقول وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، لأن فيه جماعة ينكرون علو الله، يقول الله في كل مكان، والله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه مستوى على عرشه في 7 آيات من كتابه الرحمن على العرش استوى، وأخبر أن العرش هو سقف المخلوقات كلها، وبين كما سمعنا في هذه الأحاديث على أن هذه المخلوقات كلها ما هي في العرش إلا كحلقة الملقاة في فلات، يعني العرش أكبر من هذه الأشياء جميعا. فالله عز وجل مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، وكما قال إمام مالك لذلك السائل حينما قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يقول هنا هذه الأحاديث والآيات يقول تأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها أن ظاهرها غير مراد، يقول لو كان ظاهر هذه الآيات وهذه الأحاديث غير مراد ولها معنى غير الظاهر الذي فهمه من أنزل عليهم القرآن، لو كان لها معنى كان بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينه وأبقى الآيات والأحاديث على ظاهرها دل على أن ذلك تلك معانيها وعلينا أن نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها، إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، لو كان كذلك كان قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك. قال فلو كان هذا حقا كما يدعون بلغه أمينه أمته، يعني لو كان هذا الكلام الذي يقولونه على أن ظاهرها غير مراد وأنها لها معنى غير المعنى المتبادل إلى الذهن منها، فكان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ، لأن الرسول بلغ أمته البلاغ المبين، وإذا قلنا لها معنى والرسول ما بلغ فمعنى ذلك هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قال النبي فبلغ فإن لم تفعل فما بلغت، نفس الآية
أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها لمسعود ومن قال أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفريق، فوالله تبارك وتعالى أكمل له الدين، فقال في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان هذه الآيات والأحاديث لها معنى غير هذا المعنى لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.
يقول الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم به في سنته وكذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل وآمنوا به كما أخبر، فلو كان لهم عن آخر كان قالوا وكان سألوا، ولكنهم آمنوا بها كذلك، ثم التابعون لهم بإحسان مضوا على ذلك، وهكذا من تبعهم إلى عصر الحاضر وإلى أن تقوم الساعة كلهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل على الأساس المعروف الذي بين الله عز وجل في كتابه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما يثبت لله عز وجل كل صفة وكل اسم ورد على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يقول لو أن لهذه الآيات وهذه الأحاديث معاني أخرى لا أخبر بها رسول عليه الصلاة والسلام ولا بينها، وكذلك صحابته والتابعون كلهم مضوا على ذلك، فعلينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا نؤول ولا نحرف ولا نكيف، بل نؤمن بذلك إيمانا مطلقا، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باقي كثير من الوقت. فيه سؤال يقول السائل فيه نرجو منكم أن تشرح حديث إنكار المنكر ومراتبه ومتى يجب على الناس ومتى يجب على الداعي والعالم، لأن هذه الشعيرة هي الأصل الذي افترقت فيه أمة الإسلام ولم يطبقوه كما فهم السلف الصالح، أفيدونا. الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي وهو أصل عظيم، والله تبارك وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والرسول عليه الصلاة والسلام عمم حينما قال من رأى منكم منكرا منكم، يعني الخطاب موجه للجميع مو لطائفة معينة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يبين المراتب التي سأل عنها السائل، يعني مراتب تغيير المنكر. المنكر يجب تغييره، والدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون بالتي هي أحسن حتى تقبل. الله تبارك وتعالى يقول للنبي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا ارتكب إنسان منكرا وأنت المنكر لهذا المنكر تعرف أنه منكر، يعني يجب على الذي يأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون هو عالم بأن هذا منكر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبدأ بالتفقه أولا، فإذا علمت أنت وتعلمت بعد ذلك عليك أن تعلم الآخرين. يعني ليس للجاهل أن يدخل نفسه في الأمور التي لا يعرفها، لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا يشمل جميع المسلمين. لكن كيف التغيير باليد؟ التغيير باليد أنا في بيتي وبين أولادي وسلطتي عليهم، إذا عملوا شيئا ويستحق أن يغير باليد أغيره باليد. لكن إذا عمل جاري أو أي إنسان آخر عمل منكر ويحتاج تغيير باليد، هذا ليس إلي وإنما هو للجهة الأخرى، لأن الجهة الأخرى هي التي تغير ذلك المنكر. إنما عليك أنت أن تغير ذلك المنكر بلسانك، يعني عليك أن تنصحه وترشده وتبين له أن ذلك العمل الذي ارتكبه خطأ، سواء جارك أو أي إنسان تجده يرتكب منكرا، عليك أن تغير بلسانك، لأنك لو جئت بيدك ربما أيضا يمد يده، أنت تمد يدك إليه ويمد يده إليك وتأتي مشكلة أكبر. إذن مراتب المنكر، تغيير المنكر، الإنسان يغير بيده إن كان من أهل السلطة. مثلا واحد ارتكب منكرا، السلطة المسؤولة عن ذلك هي التي تنفذ باليد، أما أنت فعليك أن تنفذ على من تستطيع تنفيذه وتكون دعوتك بلسانك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته.
وقد قال ابن القيم رحمه الله حينما كان يتحدث عن البدع وعن السنن فمثل البدع بالليل بالظلام، فيقول البدع التي خيمت على الناس وأفسدت عقائدهم في العبادات وفي الاعتقادات كلها البدع التي أحدثها الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، والحديث قد ذكر عدة مرات وهو الحديث العرباض بن ساري، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وأمر بالتمسك بها وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث الثابت الصحيح عمم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل البدع المحدثة ضلالة، وليس هناك في الشريعة الإسلامية بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل البدع كلها ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل الخلفاء الراشدين من السنة لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حينما تكلم العلماء عن السنة وعن البدعة مثلوها كما سمعتم، مثلوا البدع بالظلام بالليل ومثلوا السنة بالشمس، فيقول إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، يعني الظلام نحن في الليل يخرج الإنسان ما يرى يده، لكن إذا طلعت الشمس ذهب ذلك الظلام وجاء النور. فالسنن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه هي التي تذهب البدع، ولا يمكن أن تصلح هذه الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله أن تصلح إلا بما أصلح أولها، قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فيجب على المسلم أن يتمسك بالسنن، أي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما العصمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته، فالعصمة في الكتاب والسنة، والسنة والكتاب ينبغي أن نتمسك بهما على هدي السلف وعلى فهمه، ولا نأتي بأشياء من عند أنفسنا ونقول نحن رجال وهم رجال، هذا الكلام لا يصلح. وأذكر لكم حديثا في صحيح مسلم هو له تعلق بهذا الباب، حديث يزيد الفقير وهو كوفي، الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يقول قد شغفني حب دراء الخوارج، فحججنا أنا وعصبة معي، وغرضنا أننا إذا انتهينا من الحج أن نخرج على الناس. ما هو رأي الخوارج؟ رأي الخوارج هو تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي، فكل من ارتكب كبيرة وهو كافر مخلد في النار، ومعنى ذلك أن الكافر عندهم يقتل على رأيه. فيقول قلنا نعرج على المدينة، فجاءوا للمدينة ودخلوا هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دخل المسجد فإذا فيه شيخ عند سارية من سواري المسجد، وهو جابر بن عبد الله يحدث. قال جاء في حديثه أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا كالسماسم، يعني بعد أن تحرقهم النار، ثم يدخلون الجنة. فقال له يزيد: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تبارك وتعالى يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه، ويقول: إنكم تدخل النار فقد أخزيتها. فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. فاستمر يحدث بهذا الحديث الذي جاء فيه أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين والملائكة، كما هو الصريح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال يزيد؟ قال: فرجعنا، يعني إلى منزله في المدينة، وقالوا: هل ترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ فبعد النقاش فيما بينهم اتفقوا جميعا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذبون عليه، فرجعوا عن رأيهم إلا واحد. يقول: رجعنا عن رأينا إلا واحد، لما ذهب إلى الحج خرج على الحجاج، يعني بعد أن انتهى من حجه خرج عليه. الشاهد لنا من هذه القصة أن أولئك المساكين ما جلسوا عند العلماء، هو استدل بآيات نزلت في الكفار، فالكفار هم الذين حرم الله عليهم الجنة، وهم الذين يخلدون في النار، يعني لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء حرم الله عليهم الجنة وحكم بخلودهم في النار. وأما الذين يرتكبون المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم من أول وهلة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحاديث الشفاعة الكثيرة التي يخرج فيها العصاة من النار بعد أن يمحصوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون مآلهم إلى الجنة. الشاهد لنا أن هذا الرجل وهو يزيد من معه ما سمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حينما سمع السنة التي تزيل البدعة رجع عن رأيه. إذن البدع ما تزيلها إلا السنة، فحينما سمعوا من ذلك الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عود السماسم، ثم يدخلون الجنة فيخرجون منها يعني كالقراطيس، يعني لونهم أبيض بعد أن يغسلوا من الجنة، ويذهب عنهم ذلك السواد الذي كان لحقهم من العذاب في النار، ويدخلون الجنة. فهو حينما سمع من جابر بن عبد الله هذا الحديث وكان يستدل بتلك الآيات التي نزلت في الكفار، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين: إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، يعني يتحدث عن الخوارج فيقول: هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. وهذا من الشواهد، هذا الحديث وقصة يزيد الفقير ومن معه من هذه الشواهد، يستدل بآيات نزلت في الكفار يطبقوها على المسلمين، لكن لما سمع السنة من ذلك الصحابي رجعوا عن فكرهم المنحرف. ومعنى هذا أن الخوارج ما كانوا في ذاك العصر فقط، بل ما زالت الأفكار منتشرة إلى الآن، ففيه الكتب المؤلفة، الكتاب المؤلف الجديد في فترة يعني قبل سنوات قليلة ويعاد ويطبع، منصوص فيه على تخليد الفساق في النار، وصاحبه حي يرزق إلى الآن، حي يرزق يؤلف هذا الكتاب وينشر بين الناس وتحت عنوان تخليد الفساق في النار. العلماء بيّنوا على أن المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أصحاب الكبائر في النار هم بين قسمين وبين أمرين: إما أنهم جهل السنة، فالذين يجهلون السنة حينما يسمعونها وهم يريدون الحق عند ذلك يرجعون مثل يزيد هذا ومن معه. فحينما سمع السنة من جابر بن عبد الله بأن الذين يرتكبون المعاصي يدخلون النار ثم يخرجون منها وهم يرون أن لا خروج من النار، رجعوا عن رأيه. وإما جماعة معاندون، والمعاندون أنا أعتقد أن من كان في العصر الحاضر وهو يؤلف بهذا الفكر ويدعو إليها أنه معاند، لأن السنة بين يديه، بل نفس السنة يأخذها الأحاديث ويحرفها ويردها، فهذا معاند. المعاند ليس أمره إلينا، وإنما هذا أمره إلى الله، ولكن الجاهل هو الذي ينبغي أن يبين له، وهذه من وظيفة طلاب العلم، بحيث أن يبصروا الناس في دينهم. ولا يمكن التبصير في الدين إلا بنشر السنن بين الناس وإحيائها حتى تحل محل البدع، لأن البدع انتشرت في كثير من بلدان العالم، حتى أصبحت البدعة عندهم سنة، حينما يأتيهم الإنسان بالسنة ويذكرها يستنكرون عليه. لماذا؟ لأنهم ما عرفوه. ومعنى هذا أنه ينبغي أن يبين لهم ذلك. هذا الباب الذي سمعنا هذه الآيات التي ذكرها المؤلف فيه، وأن هذا الكتاب المبارك الذي انتهينا منه في هذه الليلة، وهو الباب الأخير، الباب 66، وفي مجلدين، قد استفدنا إن شاء الله منه في هذه الفترات التي سبقت في دراسته، وهو قد اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية بجميع تفاصيله التي سبق ذكرها. وهذا الباب أدخل فيه القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، وذكر كما سبق على أن جماعة يردون هذه النصوص، وهو أورد هذه النصوص التي سمعنا والتي تثبت الفوقية لله عز وجل وأنه مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، وذكر الآيات السبع في السور السبع التي وردت الرحمن على العرش استوى في عدد من الآيات. هذه الآيات كلها جاء فيها أن الله عز وجل فوق مخلوقاته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. وسبق كلام الإمام مالك حينما سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا الباب نحن كما قلنا سننتهي منه ولم تبقى إلا ورقات، إلا أنه كان هناك سؤال بدأنا فيه، وهذا السؤال له صلة بختم هذا الباب أو بختم هذا الكتاب. السؤال السائل قال: المطلوب أن تشرح حديث إنكار المنكر ومراتبه، ومتى يجب على الناس إلى آخر الحديث. الحديث كما سنذكره لكم هو الحديث في صحيح مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث جاءت فيه المراتب التي يسأل عنها السائل، يعني كيف ننكر المنكر ومتى يجب وكيف ينكر. هذا الحديث هو منهج لمن أراد أن يدعو إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك بسنته القولية والفعلية، والله قاله في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، ومعنى هذا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم في شيء لا يحسنه، وإنما عليه أن يتعلم أولا ثم يعلم ثانيا. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه الآية تبين على أن التعلم أولا، يتعلم الإنسان أولا ثم بعد ذلك يدعو لما تعلمه، لأنه إذا دعا على جهالة فهو يهلك نفسه ويهلك الآخرين، ولا بد أن يكون الداعي على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، معنى ذلك أنه يدعو إلى علم، على علم بالشيء الذي يدعو له وبالشيء الذي ينهى عنه. المراتب أنا ذكرت في الليلة الماضية، بدأنا في هذا الحديث ولم نكمله. الرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذا قوله منكم خطاب موجه للأمة كلها. وفي الآية الكريمة في سورة آل عمران أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن تكون طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الحديث فيه التعميم، يعني خطاب موجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كلها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن يبقى كيفية التغيير، يعني كيف الإنسان يغير المنكر بيده. ذكرت لكم مثالا، وهو أن الإنسان قد يستطيع أن يغير بيده. أين يغير بيده؟ بين أولاده وفي بيته، فأولاده الذين يرتكبون بعض المنكرات ويتحتاج إلى تغيير باليد، فهو يستطيع أن يغير ويكون تغييره بيده لذلك المنكر. لكن أيضا حتى في البيت ومع الأولاد قد يأتي في وقت أنه لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يغير بيده. كل واحد يلمس هذا، يعني كل واحد من الناس إلا ما شاء الله يلمسون هذا، أن الأولاد إذا كبروا ولم يهدهم الله عز وجل ولم يتجهوا اتجاه الخير قد يرتكبون بعض المنكرات ولا تستطيع أن تغير بيدك. إذن هنا تنتقل إلى التغيير باللسان. وأنت في بيتك بين أولادك، التغيير باليد بالقوة هذا إلى الجهة المسؤولة، إلى الحكومة، إلى الدولة، إلى الحسبة، الجماعة الذين يكلفون بتغيير المنكر. فأنت إذا شاهدت منكرا ولم تستطع أن تغيره فعليك أن ترفع هذا المنكر إلى الجهة التي يمكن أن تغيره، لأنك إذا مددت يدك مع الناس وأردت أن تغير المنكر هم سيمدون يدهم إليك وتأتي مشكلة أكبر من تغيير المنكر. إذا جئت وجماعة يرتكبون منكرا وأردت أن تغير ذلك بيدك بينهم فأنت ستمد يدك وهم سيمدون أيديهم وستأتي مشكلة أكبر من تغيير ذلك المنكر. ولهذا يعني جاءت في القواعد الشرعية على أن المنكر لا يغير بمنكر أكبر منه، يعني القواعد الشرعية تبين أنه لابد من التقليل، فإذا كان تغيير المنكر بمنكر أكبر منه فلا يجوز تغييره بل يترك هذا المنكر لأنه سيؤدي إلى ما هو أكبر منه. إذن التغيير باليد إما للإنسان في بيته إن استطاع، وإما إلى الجهة المسؤولة التي تستطيع أن تغير باليد. أما باللسان فهذا للمسلم أن يغير ذلك المنكر بلسانه حينما يستطيع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في نفس الحديث على أنه سيأتي في وقت من الأوقات لا يستطيع أن يغير بلسانه، ولهذا قال: فإن لم يستطع. مر منكم منكر لغيره بيده، ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، معناه سيأتي في وقت من الأوقات أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ذلك المنكر بيده. إذن ينتقل إلى بالكلام، بالوعظ والإرشاد والتوجيه. لكن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أنه قد يأتي في وقت لا تستطيع أن تتكلم بلسانك، ما تستطيع أن تغير المنكر بلسانك، فقال: فمن لم يستطع، إن لم يستطع فبقلبه. يعني المرحلة الأولى التغيير باليد لمن كان قادرا عليه، المرحلة الثانية باللسان لمن كان قادرا عليه. إذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان فعليه أن ينكر ذلك المنكر بقلبه أي يكرهه. أما إذا لم يغير المنكر حتى بقلبه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليس وراء ذلك ذرة من إيمان، بمعنى أن قلبه مات وليس عنده إحساس بذلك المنكر. إذن التغيير إما باليد للقادر عليه، وإما باللسان للقادر عليه باللسان، وإما بالقلب عند العجز عن التغيير باليد واللسان. هكذا يكون هذا الباب فيه من هذا النوع، فيه جماعة يرتكبون هذه المنكرات، فيه من يحرف أسماء الله وصفاته، من ينكر العلو أي علو الله على خلقه ويقول إن الله في كل مكان وهذا كلام منكر مخالف لهذه النصوص، الإنسان يغير بقدر ما يستطيع، وهو ببيان الحق للناس ونشر السنن التي تبين ذلك الحق حتى تموت البدع بنشر السنة وتعميمها بين الناس. هذه الآيات التي سمعنا نذكر آية أو آيتين. الله تبارك وتعالى قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال في الآية الأخرى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل في العلو، وهذه الفطر عند الناس جميعا حتى عند الحيوانات. كل واحد تصيبه مصيبة ما يتجه إليه للعلو، كل واحد تصيبه مصيبة أو يريد يطلب من الله شيئا ما في أحد يتجه لا يمنى ولا يسرى ولا تحت، كل الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء، والله عز وجل في العلو فوق مخلوقاته. ولهذا الذين ينكرون صفة العلو مع مخالفتهم لهذه الآيات الكريمة في كتاب الله ولهذه الأحاديث الصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يخالفون الفطر التي فطرت عليها البشرية كلها بل والحيوانات كلها. ولهذا جاء في بعض القصص أن داود أو أحد الأنبياء خرج للاستسقاء فوجد نملة رافعة يديها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ويذكر طلاب العلم القصة المعروفة حينما كان ذلك العالم في مكة وهو الجويني يذكر الأدلة التي يريد أن ينفي بها صفة العلو، لأن هؤلاء المساكين أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، لأنهم قالوا: إذا أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه. إذن ماذا يصنعون؟ ينفون هذه الأدلة ويؤولونها ويحرفونها ولم يبقوها على ظاهرها. فذكر أدلة كثيرة يستدل بها على نفي العلو وأن الله عز وجل ليس في العلو وإنما هو في كل مكان. فقال له رجل وهو همداني كما مشهور في القصة بقول حيرني الهمداني، قال له ذلك الرجل: أنا أريد منك، قد سمعت هذه الأدلة كلها التي تذكرها، ولكن أريد منك أن تزيل عنا هذا الشيء الذي في أنفسنا، وهو أن كل إنسان تصيبه مصيبة لا يرفع بصره إلا إلى السماء إلى العلو. فتوقف ولم يستطع أن يجيب، وقال: حيرني الهمداني، حيرني يعني بهذا السؤال. الهمداني هذا استدل عليه بالفطرة، أي فطر الناس جميعا كلها متجهة إلى العلو وأن الله في العلو فوق جميع مخلوقاته، كما دلت هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه كلها أدلة تدل على أن الله في العلو، في العلو بهذه النصوص والآيات الأخرى التي تبين أن الله مستوي على عرش، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات جميعا، والله عز وجل مستوي على عرشه كيف يشاء، ليس لنا أن نكيف نقول كيف استوى. وقد قال ذلك المبتدع للإمام مالك وهو في هذا المسجد: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم، يعني معروف بلغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. ليش أمر بإخراجه؟ هذا الرجل فيه مرض، فيه جرب، تعرفون الجرب، كثير منكم يعرف الجرب. فهذا الرجل إذا جلس بين الناس سيفسدهم وسيدخل عليهم الوساوس والشبه، فطرده من الحلقة، وطرده أمام الناس يبين لهم على أن هذا مبتدع ولا يمكن أن يكون بين الجماعة الأصحاء حتى يدخل عليهم الأفكار السيئة المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يتجنب أهل البدع، لأن الإمام مالك قال هذا القول وطرده من الحلقة. لكن هل لنا أن نذهب إلى أهل البدع ونتكلم معهم؟ لو أن جماعة أصحاب بدعة يدعون إلى بدعتهم وهذه أفكارهم، هل لنا أن نذهب إليهم وندعوهم؟ أولا طالب العلم الذي ليس عنده حصانة بحيث يدفع عن نفسه الشبه التي يلقونها عليه لا ينبغي له أن يذهب إليهم مطلقا. وأما العالم الذي عنده علم بالكتاب والسنة وعنده علم ببدعهم هذه وشبههم فيذهب إليهم، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج يناظرهم. إذن أهل البدع لما نذهب إليهم معنى ذلك على أننا نذهب إليهم لتعليمهم ولبيان الحق لهم. أما إذا كنا ليست عندنا حصانة ولا نعرف ما عندهم من البدع وقد تدخل الشبه علينا فعلينا أن نتجنب ذلك، وهذا مذهب السلف. السلف كانوا يحذرون أبنائهم من أن يذهبوا إلى أهل البدع، بل كان بعضهم يقول لابنه والله إني يعني أرغب بك أن تذهب إلى أهل الزمر وأهل الرقص ولا تذهب إلى أهل البدع. ليش؟ لماذا؟ يقول هؤلاء يرتكبون معاصي ويعلمون أنها معاصي. الجماعة اللي يزمرون ويرقصون ويشربون الخمور يعرفون أنهم مرتكبين معاصي، فيقول في يوم من الأيام سيتوبون لأنهم مرتكبين معاصي. وأما أهل البدع فهم يظنونها دين، البدع المخالفة للكتاب والسنة يعتقدونها دينا وهم متمسكون ببدعهم. فيقول لابنه لو ذهبت إليهم تمسكت ببدعتهم وأصبحت لك دينا، لكن لو ذهبت إلى المعاصي، هو ما يريد يروح لها المعاصي، يعني هذا ما ينبغي الإنسان يقول يذهب إلى المعاصي، لكن يقول يعني على الفرض، على الفرض أنك تذهب إلى أولئك فأنا عندي أن تذهب إلى أهل المعاصي أفضل من أن تذهب إلى أهل البدع، لأن أهل البدع يعتقدون بدعهم دينا وهؤلاء يعرفون أنهم عصاة وفي يوم من الأيام سيتوبون إلى الله عز وجل. وأما صاحب البدعة فرجوعه عن بدعته نادر جدا، ولا سيما الكبار منهم الشيوخ منهم الذين لهم السمعة ولهم الجاه ويأخذون بتلك الرئاسة الأمور الأخرى من المال والجاه، هؤلاء رجوعهم صعب. لا نتألى على الله، القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ولكن العادة التي جرت أن أصحاب البدع الكبار المؤسسون لبدعهم بقوا على بدعهم حتى قتلوا عليها ولم يرجعوا عن بدعهم.
نكمل الباقي. وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
يعني هنا الشبهة التي يريدونها، أم أمنتم من في السماء، في هذه بمعنى على، ليس معنى في السماء في داخلها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن فرعون قال أصلبنكم في جذوع النخل، هما كان يشق النخلة ويدخلهم في جذعها وإنما يصلبهم عليها، وهذه لغة العرب. فهذا الفاء الحرف هنا تعبير به يعني بدل على، لأصلبنكم على جذوع النخل. وهنا يعني أأمنتم من في السماء أي من هو فوق السماء، أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض. فهذه الآيات هي مما يلبسون بها على من لا يفهم ما يريدون، فيقولون في هذه تدل على أن الله تبارك وتعالى في داخل السماء، والله جل وعلا منزه عن ذلك، بل هو فوق السماوات كلها مستوي على عرشه كما يشاء. نعم.
وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم،
يعني تنزيل من الله، التنزيل دائما يكون من فوق إلى تحت. فالله تبارك وتعالى يخبر عن كتابه عن القرآن الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم أنه تنزيل من الله، تنزيل من حكيم حميد، أي منه بدأ وإليه يعود، وليس مخلوقا كما تقول بعض الطوائف التي سبق الحديث عنها، يقول أن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به، لأنهم لو أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل حسب رأيهم فقد شبهوه بخلقه. وعرفنا أن شبهتهم هذه أنهم لم يعرفوا من صفات الخالق جل وعلا ولم يقدروا الله حق قدره ما عرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوا من صفات المخلوق. فحينما رأوا تلك الصفات في المخلوق وهو أن المخلوق لا يتكلم إلا بلسان وحنجرة ولهات، قالوا إذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناهم بخلقه، إذن ماذا نعمل؟ المخرج أن نعطل، أي أن ينفوا عن الله عز وجل الكلام وأن يقولوا أن الله خلق الكلام. هذا كما قلت لكم من الأفكار القديمة ومن الأفكار المعاصرة. يعني ليس معناه نتحدث عن تاريخ قد انتهى زمنه، عن قصص قد انتهت، بل نتحدث عن شيء حي موجود بين الناس. صاحب الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه يقول بتخليد الفشاق في النار، هو نفسه كاتب في هذا الكتاب بأن القرآن مخلوق وهو حي يرزق وكتابه يوزع. فيجب على المسلم وعلى طلاب العلم أن يعلموا أن هذه الأفكار لا زالت منتشرة بين الناس، وأن فيه من يعتقدها ويدعو إليها. نعم.
وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله.
يعني يريد يطلع إلى إله موسى، ما قال ينزل يبحث عن إله موسى، يطلع فوق، لأن موسى أخبر أن إلهه في السماء في العلو، فهو يقول هذا يقول له إله. وفرعون كما عرفتم كما جاء في القرآن يقول ما علمت لكم من إله غيري، وهذا يدعي أن له إله. إذن ابن لي يعني صرح يعني بناء عالي حتى أطلع أشوف أبحث عن إله موسى الذي يقوله. فهذا هو نفسه يعترف بأن موسى له إله وأن إلهه في السماء وهو إله هو، لأنه جحد كما أخبر الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم جحدوا وأنكروا، وهذا الإنكار منهم ما هو إلا مكابر، لأن البشر جميعا ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه وأنه ليس له إله، كل واحد يعلم على أنه خلقه غيره، ولم ينكر أحد وجود الخالق إلا مكابرة كفرعون. والله أخبر أنه أنكر وهو كاذب، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو تعالى وظلم وتكبر وادعى ما ادعى وهو كاذب، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه يعلم ذلك. الشخص الآخر هو النمرود الذي نظره إبراهيم، وماذا قال؟ ادعى على أنه إله، ولما قال أنه إله ألم ترى إن الذي حج إبراهيم في ربه أن أتى الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني يقول إلهك يحيي ويميت، أنا كذلك أحيي وأميت. وعرفتم القصة وعرفها الكثير من طلاب العلم أنه فسر الإحياء والإماتة بأنه جاء بشخص فقتله فمعناه أماته، وشخص آخر في السجن أطلقه ومعنى هذا إحياء. إبراهيم لو قال له هذا ليس إحياء ولا إماتة ما ينجح، والله تبارك وتعالى قد أتاه حجته، إبراهيم قد أتاه الله الحجة. لو قال له ليست هذه إحياء وإماتة، الموجودين في المجلس كلهم سيشهدون للنمرود هذا بأن هذه الإحياء والإماتة وأنت ما تفهم. فقالوا قال له نترك هذا، وعلى رأيك أن هذه الإحياء والإماتة، لكن رب الذي أدعو إليك أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر ما استطاع، وهو يعلم نفسه أنه كاذب، هو ادعى ما ادعاه ويعلم أن هذا ليس الإحياء ولا الإماتة، لأن الإحياء هي إحداث الشيء من لا شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي الناس وهو الذي يخلقهم وهو الذي يوجدهم وهو الذي يميتهم. فالشاهد من هذا على أن البشرية جميعا كلهم يعترفون بأن لهم خالق. المسلمون هداهم الله إلى الحق فسموا خالقهم هو الله الحي الذي لا يموت، وغيرهم كلهم ادعوا إما جعلوه الطبيعة، لأنه ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه وجد نفسه، وإما كما يقول فلاسفة المحرك الأول، يعني في هذا الكون هكذا يتحرك، في واحد حركه أولا دفعوه خلاص صار يمشي، معنى في أول يعني ما هم الذين حركوا. أي أن البشرية جميعا كلهم ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته، ما في أحد يدعي هذه الدعوة، كلهم يعلمون أن الله هو الخالق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهذا تقرير لهم أو إلزام لهم بأنهم ما داموا يعترفون أن الله هو الخالق فيجب عليهم أن يعبدوه، لأن من اعترف بوجود الله هذا لا يكفي ولا يستفيد شيئا من هذا، لأن المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم ما زالوا كفارا ولم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام منهم ذلك حتى يشهدوا لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أي أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما كونه يعترف أن الله هو الخالق الرازق فهذا لا يدخله في الإسلام. وهذا ننبه به لكثير من الدعاة أنهم حينما يسمعون ملحدا، الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل يعترف بأن الله موجود، صفقوا وقالوا خلاص اعترف بوجود الله. هذا ما يكفي، يعني كل الملحدين الذين اعترفوا بوجود الله عز وجل هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أرجعهم إلى فطرهم، لأنهم يعرفون أنهم ما أوجدوا أنفسهم. ولكن هذا لا يكفي، لا بد أن ينتقلوا من هذا الاعتراف بوجود الله عز وجل إلى توحيده وعبادته وحده والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان كلها. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويجب علينا أن نتنبه للدعوات المضللة وهو تقارب الأديان. ما في أديان غير الدين الإسلامي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الناسخ للأديان كلها. فالأديان كانت صحيحة لأهلها، أي أن موسى نبي وعيسى نبي وكل الأنبياء جميعا الله تبارك وتعالى أرسلهم إلى أممهم وأنزل على كل واحد منهم كتابا يصلح به تلك الأمة التي بعث فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كانت رسالته خاتم للأديان كلها وناسخ للأديان كلها، أي المحرف هو محرف والصحيح منها منسوخ برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فيجب علينا أن نفهم هذا وأن نعتقده وأن ندعو له. أما التقارب بين الأديان فهذه فكرة صهيونية، يعني من الأفكار المنحرفة التي تريد أن تضلل المسلمين عن دينه. فيجب علينا أن نعتقد على أن الدين الإسلامي هو الناسخ للأديان جميعا، وأن كتابه أي القرآن الكريم ناسخ للكتب جميعا، وأن ما كان منها صحيحا فهو منسوخ وما كان يعني غير صحيح فهو باطل من أساسه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأه ينظر في صحيفة من التوراة فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولا تنصرنه، فالله أخذ عليهم الميثاق جميعا بأنه إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه. وفي ليلة الإسراء والمعراج، يعني من الأدلة التي توضح هذا المعنى، أن الله جمع له الأنبياء جميعا فصلى بهم إماما. وهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. ليلة الإسراء والمعراج يعني أسرى به من الحرم إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به للسماوات، جمع الله له الأنبياء جميعا فصلى بهم إماما. معنى هذا أنه هو إمام الأنبياء جميعا، ويوم القيامة يبعثون تحت لوائه، وأن له الشفاعة العظمى التي هي لفصل القضاء، لأن الناس حينما يقفون ذاك الموقف العظيم ويطول عليهم الموقف وتدنو الشمس من رؤوسهم يبحثون عمن يشفع لهم عند الله لفصل القضاء عملها، وهو أنه أنهي عن الشجرة فأكل منها وقد تاب من ذلك الذنب، وكذلك إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وقد تاب وعفى الله عنه، ويأتون إلى عيسى ولم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن اذهبوا قال اذهبوا إلى محمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، ثم يقوم ويسجد بين يدي الله عز وجل ويفتح عليه الله من المحامد ما لم يفتح عليه، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون حينما يشفع للناس في فصل القضاء. فدينه الدين الشامل الكامل والناسخ للأديان كلها، فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نعتقده وأن ندعو إليه، وأن لا ننخدع بما نسمعه، بما يقال، بما يكتب في الصحف، بما يدعو له بعض الناس للتوحيد بين الأديان. ما في توحيد بين الأديان، ما في دين واحد. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيع بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.
هذه مهمتنا. هو المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآيات وذكر الأحاديث أراد أن يبين لنا أن منهج السلف هو على ذلك، فيقول هناك أئمة ألفوا كتبا للرد على هذه الطوائف المنحرفة، للرد على الجهمية، وقد سبق التعريف للجهمية من هم، وهم الذين ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، يقولون لا نثبت لله اسما ولا صفة، ويقولون بالجبر، أي أن العباد مجبورون على أعمالهم، ما في واحد له اختيار. والمعتزلة الذين ينفون الصفات جميعا ويثبتون الأسماء مجردة، وهم القائلون بخلق القرآن، وهم الذين امتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أيامهم حينما كانت لهم السلطة في أيام المأمون والمعتصم، امتحنوا المؤمنين جميعا وقتل من قتل، وضرب الإمام أحمد الضرب الشديد وثبته الله عز وجل على الحق حتى نصر به السنة. والفرق بين أهل البدع وأهل السنة في معاملة الآخرين أو معاملة بعضهم لبعض أن أهل البدع إذا تمكنوا من السلطة نكلوا بالمؤمنين النكال الذي لا يتصور من قتل حبس وقتل وضرب وتشريد وفصل وطرد، كل شيء يعملونه. لكن أهل السنة حينما تكون الدائرة لهم، حينما يكون الحكم لهم، حينما تكون السلطة لهم، يعفون عن أولئك ولا يطلبون منهم إلا أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فالإمام أحمد رحمه الله الذي ضرب ذلك الضرب حينما رجع الأمر صار بيده، وقال له المتوكل أو غيره من الخلفاء يعني ماذا تريد أن نصنع بهؤلاء، قال ما يحتاج منهم شيء. قال وتذكرت على أن يوم القيامة حينما يدعون الناس للقيام ذكر الحديث الذي فيه لا يبادر إلى القيام إلا من عفا وأصلح، من عفا وأصلح فأجره على الله. فيقول ذكر هذا الحديث، يعني ابنه سأله، فقال لما ذكر هذا الحديث قال عفوت عنه، لأنه يريد الأجر يوم القيامة، يعني حينما ينادي الناس لا يقوم يبادر القيام إلا من عفا وأصلح، فيقول عفوت عنه. الذي أريد أن أقول أن أهل البدع إذا تمكنوا عملوا في أهل السنة الشيء الذي لا يطاق، وأما أهل السنة فعندهم الرحمة والرأفة ولا يريدون من الناس إلا الرجوع إلى الحق، لا يريدون منهم شيئا، لا يريدون السلطة ولا يريدون شيئا غير ذلك. فحينما تكون السلطة بأيديهم يعفون عن أولئك ويطلبون منهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فإذا رجعوا إلى الكتاب والسنة خلاص ذهب ما كنا نطالبهم به، أي ما ندعوهم إلا إلى الخير. وهكذا ينبغي للدعاة أن يسلك هذا المسلك، بحيث أنهم حينما يدعو أولئك وإن كانوا يخالفونهم وإن كانوا يشتدون عليهم عليهم أن يرحموهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. فالإنسان الذي لا يعلم قد يعمل الشيء الذي لا ينبغي أن يعمل، فعليك أنت أن ترحمه وأن تدعو له، لأن الإيمان لا يكون للمسلم الإيمان التام إلا أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب له الخير فعليك أن تقدم له الخير بالأسلوب الحسن وهكذا. فهو يذكر هنا على أن الأئمة أيضا كما جاء النص في القرآن والسنة أيضا سلكوا ذلك المسلك في الرد على تلك الطوائف، فردوا على الجهمية وعلى المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. الأشاعرة كما ذكرنا لكم على أنهم يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، المعتزلة ينفون جميع الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات. هم ما أثبتوها لأنها جاءت في النص، لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلى آخره سبع صفات، هم لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن. لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن لألزموا بما يماثلها، ولهذا أهل السنة يلزمونهم، يقول ما دمتم أثبتتم لله عز وجل السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء فعليكم أن تثبتوا جميع الصفات الرحمة والغضب إلى آخره، أي كل ما جاء في كتاب الله عليكم أن تثبتوه على ذلك الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال أيضا ذكروا أقوال الصحابة التي أثرت عنهم في الرد على أهل البدع. نعم.
فقال ابن وهب كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب.
هذا الذي سبق الحديث عنه هو أن الإمام مالك رحمه الله حينما جاء هذا الرجل وسأل ذلك السؤال المبتدع الذي لم يطرق سمع مالك قبل ذلك الوقت، ولأنه قال هنا فأطرق مالك يعني طرق يتفكر وأصابته الرحضاء يعني من هذا السؤال المبتدع، ولكن ماذا كان الجواب؟ الجواب هو ما سمعنا، قال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، فالله هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من جميع الخلق، وهو أتقاهم لله وأخشاهم لله عز وجل، فلو كان شيئا من هذه الصفات يجب تأويله أو صرفه عن ظاهره لأخبرنا به. فلما أخبر الله عن نفسه بهذه الصفات وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسكت عن تحريفها وتأويلها بل أثبتها كما أثبت الله لنفسه، علينا أن نؤمن بذلك وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه كما قال الإمام مالك السوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، لأننا لا نعرف الذات فكذلك لا نعرف الصفات فلا نكيف، وكيف عنه مرفوع. ثم قال وأنت صاحب بدعة، يعني سؤالك هذا وعملك هذا واعتقادك هذا بدعة. ثم قال أخرجوه، له السلطة الإمام مالك فطرده من الحلقة، لأنه كما قلت لكم لو بقي في الحلقة فقد يؤثر على بعض الناس الموجودين في الحلقة، قد يشوش عليهم يلبس عليهم يدخل عليهم الشبه، ولكن طرده الإمام مالك رحمه الله. وطرده هذا أولا هو يستحق الطرد، الأمر الثاني فيه حماية لهؤلاء الموجودين عندهم من الطلاب الذين يحضرون درسهم لأنه قد يشوش عليهم، وهكذا يجب على الإنسان أن يعمل الحماية. فإذا كان هناك عالما من العلماء أو كانت الدولة هناك أمور قد تفسد المجتمع فعليهم أن يحموا المجتمع. وكما نعرف الآن المصائب التي يدخلها على هذه البلاد المخدرات وما يشبهها، يعني حرب مستمرة يريد أن يطغوا على هذه البقية الباقية في العالم الإسلامي، لأن كما نعلم أن هذه الدولة الوحيدة هي التي تحكم بالإسلام وتطبق الشريعة وتقيم الحدود، وأعداؤها من كل مكان، فهم يريدون أن يحطموا أبنائها بحيث أنهم يتسلطون عليها بهذه الأمور التي يدخلونها. وكلكم تسمعون بعض الجمعيات التي تقول بحقوق الإنسان، حينما يدخل هذا الرجل بالأمور المفسدة التي تفسد الأخلاق وتدمر الأخلاق وتعمل ما تعمل، حينما يطبق عليه الحد وهو محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هؤلاء محاربون لأنهم أدخلوا بهذه المادة السامة التي تحطم الأخلاق، هؤلاء جزاؤهم كما نصت عليه هذه الآية. حينما يقام الحد إما على هؤلاء المجرمين وإما على قاتل والله تبارك وتعالى يقول لكم في القصاص حياة، وإما على سارق والله يقول والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حينما يطبق هذا الحد نسمع تلك الجمعيات التي تقول بحقوق الإنسان لماذا يطبق هذا الحد؟ يعني المساكين المسكين الذي يدخل عليه السارق وقد لبس سلاحه واستعد على قتله إن قاومه، حينما يروعه ويروع أولاده ويكشف على نسائه ويأخذ ماله، ثم بعد ذلك إذا قطعت هذه اليد الخائنة قالوا هذه حقوق الإنسان، ذاك المسكين ما له حق. يعني الشخص الذي دخل عليه وعمل معه ما عمل ولو قاومه قتله هذا ليس له حق، الحق للمجرم. كذلك هذا المجرم الذي يأتي بالمخدرات ويفسد الأخلاق ويحطم الأخلاق ويشيع في الأرض الفساد، هذا إذا قتل قال حقوق الإنسان، يعني هذا له حق. أما المساكين ذولا ما لهم حق. يعني الأمور معكوسة ومقلوبة، مقلوبة على عقبها. يعني عمل هؤلاء وقول هؤلاء وبحمد الله الدولة لا تبالي بهم، بل يطبقون شرع الله رغم أنوفهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك وعلينا أن نطبقه كما أمر الله عز وجل، لأن المؤمن هو الذي يعمل بما أمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشاهد على أن الذين يفسدون الأخلاق يجب على كل من يستطيع أن يضع السد بينهم وبين المجتمع يجب عليه أن يعمل ذلك. نعم.
قال: ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوي: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان.
هو الآن يريد أن يذكر لنا إسناد المعطلة، يعني من أين أخذوا هذه المقالة، يعني من الذي قال يعني نفى عن الله عز وجل صفة العلو؟ أول من نفاها، فيقول أول من نفاها الجعد بن درهم، ثم أخذ هذه المقالة،
وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات
وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر ما قالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي. قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.
يعني مذهب السنة والجماعة كلهم التابعون قبلهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، هذه عقيدتهم، يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيقول: كنا والتابعون متوافرون نقول هذه المقالة، أي نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الصادق المصدوق، وديننا في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت فيهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري.